اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الأمر الرابع: وأما لزوم قصد الأداء أو القضاء عند الاشتغال بالقضاء. في هذا المطلب يتعرض المصنف إلى هذا الفرع، وهو أنه لو فرضنا أن المكلف أراد أن يصلي صلاة الظهر، فتوجد ها هنا حالتان: الحالة الأولى أن هذا الذي يريد أن يصلي صلاة الظهر عليه أيضا في ذمته صلاة ظهر قضائية، فاشتغلت ذمة هذا المكلف بالأداء وبالقضاء. الحالة الثانية أن نفترض بأن المكلف لم تشتغل ذمته إلا بالأداء، وليست في رقبته صلاة ظهر قضائية. خلينا نجيب حالة ثالثة. الحالة الثالثة، خل ثلاث حالات. الحالة الثالثة لو تردد المكلف أن الذي عليه هل هو صلاة الظهر الأدائية أو صلاة الظهر القضائية، بمعنى أنه يعلم بوجوب أربع ركعات مرددة بين كونها ظهر أدائية أو ظهر قضائية، فماذا يفعل في النية؟ إذن ها هنا كم صورة؟ ثلاث صور. نأتي إلى كل صورة ونبحث عنها. الصورة الأولى، وش كان فرض الصورة الأولى؟ بأن المكلف اشتغل ذمته قطعا بأداء وقضاء وأراد أن يصلي، فنقول في هذه الحالة لا بد من قصد التعيين لما تقدم سابقا بالأمس، أنه متى ما كان الشيء والفعل قابل للانطباق على أكثر من فرد، فلكي يقع عن فرد خاص لا بد من تعيين ذلك الفرد الخاص، كما ذكرنا في صلاة الفجر ونافلة الفجر. فهنا نقول هذا الفعل الذي سيأتي به المكلف هو أربع ركعات، قابل للانطباق على صلاة الظهر الأدائية وقابل للانطباق على صلاة الظهر القضاء القضائية، فلكي تتعين هذه الأربع أداء أو قضاء لابد أن يقصد الأداء أو القضاء، فإن قصد بالأربع الأداء انطبق عنوان الأداء، إن قصد به القضاء تحقق عنوان القضاء، فلا بد من قصد التعيين. الحالة الثانية، لو كان في ذمته فقط وفقط صلاة ظهر أدائية، فهل يشترط أن يقصد العنوان وهو الأداء أو لا؟ يشترط أو ما يشترط؟ نقول لا يشترط ذلك لما تقدم بالأمس من أنه حيث أن ما في ذمته حيث أن ما في ذمته فقط وفقط صلاة الظهر الأدائية فهي معينة في الخارج، فلا دليل حينئذ على اشتراط قصد الوجه اللي هو قصد الأداء، لا دليل على قصد الوجه، بل يستطيع أن يقول أنا أأتي بالصلاة امتثال أمر الله فقط، فلا يشترط قصد العنوان وهو الأداء، لأنه لا دليل على قصد الوجه في مثل هذا المورد. نعم اشترطنا قصد الوجه في الحالة الأولى لأجل شنو؟ لأجل التعيين. أما هنا فالتعيين خارجا متحقق قهرا، فقط يحتاج إلى أن يقصد امتثال أمر الله من باب ما تقدم أمس أنه لا بد من العبادة. هي الحالة الثانية. الحالة الثالثة، لو كان المكلف يعلم إجمالا أنه مخاطب بصلاة ما، إما الظهر الأدائية وإما الظهر القضاء القضائية، بمعنى أن المكلف يقطع أنه صلى 4 ركعات ونواش، لكن ما يدري الآن هل هو نوى الظهر الأدائية أو نوى الظهر القضائية، فماذا يفعل حينئذ؟ واضح الصورة؟ ماذا يفعل؟ كيف يفعل؟ هل يصلي صلاتين؟ يصلي صلاة عشان لكي يحصل الفراغ اليقيني، يقول لابد أن يصلي صلاتين، ظهر أدائية وظهر قضائية، لأن لو صليت صلاة الظهر أداء لعله اللي صليته قبل أداء فأنا ما صليت القضاء أصلا، ولو صليت صلاة ظهر قضائية لعل ما صليته قبل قضاء فالأداء أنا ما امتثلته. فلمنجزية العلم الإجمالي قد يقول قائل لأنه يعلم بوجود خطاب في حقه، إما صلاة الظهر الأدائية وإما صلاة الظهر القضائية، ومقتضى منجزية العلم الإجمالي هو أن يأتي بصلاتين أدائية وقضاء وقضائية. إذن قد يقال بدوان أن هنا علم إجمالي، وهذا العلم الإجمالي منجز، ومقتضى منجزية العلم الإجمالي أن يأتي بجميع الأطراف فيصلي صلاتين ظهر أداء وظهر قضاء، إذ لو اكتفى فقط بأحدهما كما لو اكتفى فقط بصلاة الظهر الأدائية فلعل ما صلى سابقا أيضا أدائية فلم يمتثل صلاة الظهر القضائية، ولو اكتفى بصلاة الظهر القضائية لعل ما أتى به سابقا هو القضاء فلم يأتي بالأداء من رأس، فلكي يحقق الامتثال اليقيني ولمنجزية العلم الإجمالي لابد أن يأتي بكلا الطرفين. ماذا تقولون؟ هذا كلام صحيح؟ علم إجمالي منجز فيأتي بصلاتين. ها نقول هذا العلم الإجمالي غير منجز، إذ حيث أنه فرضنا أن المكلف يقطع بأنه صلى صلاة الظهر إما الأدائية وإما القضائية، غايته أن نشتبه عليه الواقع، فهو في الواقع الآن مخاطب بكم صلاة؟ صلاة لصلاتين، في الواقع مخاطب بصلاة واحدة، وحيث أنه مخاطب بصلاة واحدة فلا يشترط قصد الوجه، إنما يشترط قصد الوجه إذا كان مخاطب بصلاتين وهذا الفعل قابل للانطباق على كليهما، والمفروض في المقام أنه مخاطب بصلاة واحدة فيستطيع أن يقول أصلي 4 ركعات بقصد امتثال الأمر المتوجه لي، فيستطيع أن يكتفي بقصد امتثال الأمر وهذا العنوان، وهو قصد امتثال الأمر المتوجه له لا ينطبق في الواقع إلا على أحد الصلاتين، فهذا العلم الإجمالي الموجود غير منجز، فلا يشترط قصد الوجه في هذه الحالة. إذا متى يشترط قصد الوجه؟ في صورة واحدة، إذا كان يعلم أنه مخاطب بأكثر من صلاة وكان المأتي به قابل للانطباق على الكثيرين فهنا يشترط قصد الوجه لأجل التعيين، أما في غير هذه الموارد فلا يشترط قصد الوجه. ولهذا قال هو مصنف أشار إلى صورتين ما جاب الشق الثاني، أنا حق تكميل الشقوق أتيت بالشق الثاني. باب تطبيق، نعم تطبيق، نعم. يقول وأما لزوم قصد الأداء أو القضاء، يعني قصد الوجه، هناك فرق بين قصد الوجه وقصد التعيين، مر عليكم؟ عندنا قصد الوجه عندنا قصد التعيين، وجه فسر عملية الظهر، وش الفرق بينهم؟ الأداء والقضاء شنو؟ قصد وجه أو قصد تعيين؟ الفرق بينهما المهم في بحث يتكرر كثير في بحث الأصول وفي رسالة عملية الذكر موجود بس الآن حين مهم، المراد من قصد الوجه هو الأداء والقضاء الاستحباب والوجوب، هذه العناوين التي تكون من أوصاف الواجب، فيقال للواجب أوصاف الفعل، فيقال للفعل تارة أنه متصف بالاستحباب وتارة متصف بالوجوب، وتارة يقال للفعل أنه متصف بالأداء ومتصف بالقضاء. هذه الأوصاف الراجعة إلى الفعل تسمى قصد الوجه. فعندما يقول الفقهاء لا يشترط قصد، يعني لا يشترط قصد الاستحباب أو الوجوب أو قصد الأداء أو القضاء. أما قصد التعيين فالمراد من أن المكلف يعلم تفصيلا أن ما أتى به هو مصداق للواجب، أن ما أتى به هو مصداق للواجب. فمثلا لو علم المكلف إجمالا بأنه ناذر، نذر إما أن يشرب العصير وإما أن يشرب الخل، عند علم إجمالي أنا نذرت ذاك اليوم، بس ما أدري هل أنا نذرت أن أشرب العصير رمان أو أشرب الخل. فقام المكلف لتحقيق الابتطال وشربه كليهما، عند علم إجمالي أنه يجب عليه إما شرب عصير الرمان وإما شرب الخل. فوضع يده على عصير الرمان وشربه، وضع يده على عصير الخل وشربه، امتثل أم امتثل؟ امتثل. لكن هل يستطيع أن يعين في الخارج أين مصداق الامتثال؟ يقول ما يقدر. هل يقول والله العظيم أن هذا هو المصداق للامتثال؟ هل يستطيع؟ فلا يستطيع. هذا يقال تعيين خارجي. فيبحثون هناك هل يشترط في مقام الامتثال أن يعلم المكلف أن ما أتى به هو مصداق للامتثال أو لا؟ واضح مطلب؟ وين تظهر الثمرة؟ تظهر الثمرة في موارد إذا أمكن المكلف أن يمتثل امتثال تفصيلي، فهل يجوز الامتثال الإجمالي أو لا؟ يعني تفت المسألة حلوة في الفقه، يذكروها في الشيخ العظم في الرسائل. يقول لو كان عندي ثوبين أو عندي ثلاثة ثياب، عندي ثوب في اليمين وثوبين في اليسار، هذا الثوب اللي فيه أعلم تفصيلا بأنه طاهر، أقطع بأنه طاهر، عندي ثوبين في هالجهة أعلم إجمالا بأن أحدهما نجس، لكن ما أدري هل الأول نجس أو الثاني نجس. أنا أريد أن أصلي، كيف أصلي؟ أستطيع أن أختار طريقين في الصلاة، إما أن أختصر وألبس هذا الثوب الذي أعلم تفصيلا بأنه طاهر فتحقق الامتثال اليقيني تفصيلي، تفتين؟ امتثال يقيني تفصيلي. في طريقة ثانية أن أتي إلى هذه الجهة، عندي ثوبين، أصلي صلاة الصبح كم مرة؟ مرتين، مرة بالثوب الأول ومرة بالثوب ثاني، فأقطع بتحقق الامتثال، لكن امتثال تفصيلي إجمالي، امتثال إجمالي، لكن امتثال يقيني، لكنه إجمالي. ليش إجمالي؟ لأنه لا أعلم أي صلاة هي المحققة للواجب. فمع إمكان الامتثال التفصيلي هل يصح الامتثال الإجمالي أو لا يصح؟ تفتي المطلع السؤال؟ مع إمكان الامتثال التفصيلي أن أصلي بصلاة أقطع بأن هي المصداق، هل يصح الامتثال اليقيني الإجمالي أو لا؟ بناء على شرطية قصد التعيين يصح أو لا يصح؟ لا يصح. إذا اشترطنا قصد التعيين لا يصح مع إمكان الامتثال التفصيلي أن تأتي إلى الامتثال الإجمالي، لأنك لو امتثلت إجمالا صح تقطع بالامتثال، لكن أي الفردين المحقق للامتثال؟ هل الصلاة بهذا الثوب هو المحقق للامتثال أو الصلاة بتلك الثوب هي المحققة للامتثال؟ هي صمنا قصد التعيين، يعني يعلم المكلف أن ما أتى به هو مصداق الواجب، فبناء على شرطية قصد التعيين لا يصح الامتثال الإجمالي مع إمكان الامتثال التفصيلي. ولهذا ذهب بعض الأصوليين وبعض الفقهاء إلى شرطية قصد التعيين، فلا يصح الامتثال الإجمالي مع إمكان الامتثال التفصيلي. هنا في العبارة ناظر إلى قصد الوجه لا إلى قصد التعيين. فرسالة العمل موجود، روح لاحظوها. ولا يشترط قصد الوجه والتعيين، الذكر موجود في الرسالة، لكن هاي معناها لأنه معناها شوية صعب يمكن يتجاوزون في شرحه. واضح؟ فهناك فرق بينهما بما بيناه. قال: وأما لزوم قصد الأداء والقضاء عند الاشتغال بالقضاء فلعدم حصول التعيين بدون ذلك، بخلافه لو لم تكن مشتغلة به. هي أشار إلى الفرد الثاني، أنا فكرت ما أشار. بخلافه لو لم تكن مشتغلة بالقضاء، فقط مشتغلة بالأداء، فلا يلزم ذلك له قصد الوجه لعدم الموجب لا. نعم. وأما هي الحالة الثالثة، وأما عدم لزومه في حالة اشتغالها بصلاة وترددها بين القضاء والأداء فلحصول الامتثال بقصد امتثال الأمر المتوجه فعلا. يقول: أنا أقصد امتثال الأمر المتوجه فعلا، وانتهينا. هذا تمام الكلام في هذا المطلب، وهي النقطة الرابعة. قصد بس ما قصد الوجه، ما قصد الأداء ولا قصد القضاء، قصد امتثال الأمر فقط، ما قصد الوجه. فإذا بناء على شرط قصد الوجه لا يصح هذه النية. خب، الأمر الخامس. في هذا الأمر الخامس يتعرض المصنف إلى هذا المطلب. لو فرضنا المسألة، لو فرضنا أن المكلف دخل في الصلاة وهو يعلم أنه لم يصلي الظهر، لكن في أثناء الصلاة شك، هل أنه عندما دخلت إلى الصلاة نويت صلاة الظهر أو أني نويت صلاة العصر؟ فتردد المكلف في أثناء صلاته أنه في حال دخوله للصلاة هل نوى صلاة الظهر أم نوى صلاة العصر، والحال أنه يعلم بأنه لم يصلي الظهر بعده. هي فرض المسألة، فما هي وظيفته؟ وش يسوي؟ قد يقال بدوان أن هذه الصلاة صلاة باطلة لأنه لم يحرز أنه امتثل وقصد صلاة الظهر في الأفعال السابقة حين دخوله للصلاة، فلعله نوى صلاة العصر. وإذا أتى المكلف بالصلاة بنية صلاة العصر تكون صلاة باطلة، صلاة باطلة، وحيث أنه لا يعلم فلعله نوى صلاة العصر، فما هو الموجب لرفع هذا الاحتمال؟ فينبغي أن يقال أن صلاته باطلة. هكذا قد يقال، إلا أن الماتن تبعا للمعروف بين الفقهاء لم يقبلوا هذا الإشكال، بل قالوا أن المتردد الذي يعلم بأنه لم يصلي الظهر يستطيع أن يبني على أنها صلاة الظهر وينوي الظهر، وحتى لو كان ناوي العصر واقعا عند دخوله للصلاة فإن هذا لا يضر، فالمتردد في النية ينويها ظهرا ويواصل. واضح الفتوى؟ هكذا الفتوى. فما هو الدليل على ذلك؟ أنا قاعد أصلي وسترك الثاني تعال أنا نويت صلاة الظهر لو العصر، أنا ما صليت الظهر. نقول ها أنت ما تدري، لا من حين نويها ظهر واصل. خب، ما هو الدليل على ذلك؟ يقول المصنف: الدليل على ذلك هو أن يقال أن هذا المكلف لا يخلو في الواقع، هذا المكلف لا يخلو في الواقع، أما إما أنه قد نوى منذ البداية صلاة العصر، وإما أن نوى منذ البداية صلاة الظهر. فعلى الأول، إذا كان منذ البداية نوى صلاة العصر فإنه وإن كان مقتضى القاعدة الأولية أن صلاته باطلة لأنه أتى ببعض الأفعال بنية قصد صلاة العصر فلا تكون مصداقا لصلاة الظهر، إذ أن المأتي به غير المأمور به، إذ هو أتى بأفعال نوى منها صلاة العصر فلا تقع عن صلاة الظهر. صحيح انقض القاعدة، إلا أنه ورد الدليل الخاص أنه من نوى صلاة العصر ثم التفت في الأثناء جاز له أن يعدل إلى صلاة الظهر. فيجوز العدول من اللاحقة إلى السابقة في المترتبتين، في الصلاة المترتبتين كالظهر والعصر يجوز العدول من العصر إلى الظهر. وحينئذ لو كان في الواقع نوى صلاة العصر فالآن ينوي صلاة الظهر ويكون هذا من مصادق العدول، ولا بأس بالعدول بلحاظ القاعدة الخاصة، بلحاظ الدليل الخاص، حيث ورد الدليل أنه يجوز للمكلف أن يعدل من اللاحقة إلى السابقة في المترتبتين. وإذا كان ناويا صلاة الظهر منذ الأول فالأمر واضح، فلا إشكال حينئذ. إذن هذه الصورة ليس فيها إشكال. نعم، من خلال هذا البيان يظهر الإشكال في صورة أخرى، وهي ما لو فرضنا أنه في مثل هذه الحالة كان يعلم بأنه أدى صلاة الظهر. يعني مكلف يعلم أنه أدى صلاة الظهر وجاء وصلى، فالركعة الثانية يقول ها تعال هل أنا نويتها ظهرا أو نويتها عصرا، مع أنه أدى صلاة الظهر. هنا نقول يحصل عندنا إشكال، هذه صلاة باطلة. لماذا؟ لأنه نقول في الواقع لا يخلو، إما أنه نوى العصر منذ البداية أو نوى صلاة الظهر. يا شيخ علي وقف القلم. خب نقول هذه الصورة الثانية، نقول لو فرضنا أن المكلف أدى صلاة الظهر ثم دخل في الصلاة الثانية وتردد هل أنه نواها ظهرا أو نواها عصرا، فماذا يفعل؟ هنقول أنويها عصر واصل مثل ناس نقول أنويها ظهر واصل؟ نقول في هذه الحالة الصلاة باطلة، لا يمكن ترجيعها، لا يمكن ترقيعها، لأنه نقول لا يخلو في الواقع أن هذا المكلف إما أنه دخل هذه الصلاة حال كونه ناويا أنها عصرا، وإما أن يكون ناويها ظهرا. فعلى الأول صحيحة صلاة ما في إشكال، لأنه أتى بالأفعال السابقة بنية العصر فلا مشكلة حينئذ. أما لو فرضنا أنه في الواقع كان ناوي هذه الصلاة ظهرا فقد أتى بالأفعال السابقة بنية الظهر، فمقتضى القاعدة الأولية أنها لا تكون مصداقا للمأمور به، فنحتاج إلى تصحيح. والدليل إنما دل على جواز العدول من اللاحقة إلى السابقة، ولم يدل على جواز العدول من السابقة إلى اللاحقة. هاي النكتة. فما ذكرناه في الصورة الأولى وهو لحاظ القاعدة الثانوية وهو جواز العدول، إنما يصح العدول اللاحقة إلى السابقة، يعني الشخص ما صلى الظهر نواها عصر يقول صليها عدلها إلى الظهر. إذ أما أنه بالعكس ليس عندنا دليل يدل على أنه يجوز للمكلف أن يعدل من نية اللاحق من نية السابقة إلى اللاحقة، فلعله في الواقع دخل في أثناء الصلاة وهو ناويها ظهرا، فلا موجب للتصحيح، فتكون هذه الصلاة شنو باطلة. ها ثاني صورتان، الصورة الأولى يعلم بأنه شنو ما صلى الظهر، الصورة الثانية يعلم أنه صلى الظهر، صورة ثالثة ما ذكر لو شاك أصلا صليت الظهر لما صليت الظهر. تفتين يعني شنو؟ يعني شخص دخل في الصلاة في الركعة الثانية قال يفكر في المطالب العلمية، يقول تعال أنا هذه الصلاة نويتها ظهر أو عصر، وأصلا أنا صليت العصر أو صليت الظهر، فهو متردد في النية ولا يعلم أنه صلى الظهر أو لم يصل الظهر، فيقول لو صليت الظهر، نحن درسنا في الفقه الاستدلالي أن صلاتي باطلة، لو ما صليت الظهر درسنا في الفقه الاستدلالي أنه يجوز العدول، لكن لو شككت ما درسنا في الفقه الاستدلالي وش أسوي أنا؟ واضح؟ فماذا يفعل في هذه الحالة؟ أبطل صلاتي لعله يحرم إبطال الصلاة، أواصل صلاتي لعله تشريع، ويعد فكر مسكين. فماذا يفعل في حالة الشك أنه صلى الظهر أو لم يصلي؟ ماذا يفعل؟ نقول في حالة الشك فإن الشك ملحق بعدم الإتيان بصلاة الظهر، فمن شك أنه صلى الظهر أو لم يصل الظهر يستصحب عدم الإتيان بصلاة الظهر، فيثبت أنه لم يأتي بالظهر تعبدان. ولهذا الفقهاء قالوا بأن ما ذكرناه في الصورة الأولى يشمل موردين، إذا علم بعدم الإتيان بصلاة الظهر وجدانا، وإذا شك في الإتيان بصلاة الظهر فيكون عالما بعدم الإتيان بالظهر تعبدا ببركة الاستصحاب، فيكون هذا مندرج في أي صورة؟ في الصورة الأولى، فيستطيع أن يعدل، فيستطيع أن يستفر ما يعني، فيستطيع أن يقول أنا أؤتي بالصلاة بعد من حين الشك أنويها ظهرا وصلاة إن شاء الله صحيحة. واضح. قال المصنف وأما نيتها ظهرا للمتردد، هي إشارة إلى الشق الأول، وأما نيتها ظهرا للمتردد، يا شو متردد؟ هل نواها الظهر أو عصر؟ وهو في الصلاة إذا لم يأتي بالظهر قبلا، فباعتبار أن الواقع لا يخلو من أحد احتمالين، فإن كان نواها واقعا عصرا فمن اللازم العدول بها إلى الظهر. ليش؟ مع أن مقتضى القول والبطلان قال للزوم العدول من اللاحقة إلى السابقة لمن لم يأتي بالسابقة كما سيأتي في النقطة 6، وإن كان قد نواها واقعا ظهرا فالأمر أوضح. هذا البحث مو بس في الظهر والعصر، يأتي في العشاء والمغرب، إذا ما فات محل التدارك، يعني وش الظهر والعصر، الظهر والعصر أربع ركعات أربع ركعات ما في مشكلة، لكن في العشاء والمغرب وش تصير مشكلة؟ نقول يجوز لك أن تعدل من اللاحقة إلى السابقة إذا ما تجاوزت الركعة ثلاثة، يعني ما ركعت ركوع الركعة الرابعة. واضح يأتي هذا البحث. يعني وكذلك يأتي الكلام في العشاءين قبل الدخول في ركوع الرابعة، لك حق أن تعدل. أما الحكم بالبطلان في حالة أداء الظهر، يعني هو يقطع بأنه أدى الظهر، وأيضا إذا أدى المغرب في العشاءين، فلاحتمال نيتها ظهرا واقعا والعدول من السابقة إلى اللاحقة غير جائز كما سيأتي. وهالكلام نفسه يأتي في قلنا في المغرب والعشاء، محتاج أمثل واضح له. هذا تمام الكلام في النقطة الخامسة. النقطة السادسة، الكلام يقع في مسائل العدول في النية، هل يصح للمكلف إذا شرع في صلاة بنية معينة أن يعدل إلى صلاة أخرى أو لا يصح؟ أنا قعدت صلي، صليت ماذا؟ صليت نافلة الظهر، بعدل إلى نافلة الليل يصير؟ دكت صلاة الليل ما صليتها بعد نافلة الليل، صليت صلاة الكسوف بعدل إلى صلاة الظهر، هاي ما شاء الله أمثلة، فهل يصح العدول من صلاة إلى صلاة في النية أو لا؟ فنقول مقتضى القاعدة الأولية في المقام، نأسس القاعدة، مقتضى القاعدة هو عدم صحة العدول من صلاة إلى صلاة أخرى، والوجه في ذلك واضح، حيث ذكرنا بأنه إذا شرع في صلاة بنية معينة فإن الأفعال التي يأتي بها إنما تكون أفعال منطبقة على هذه النية، على ما نوى، على ما قصد، فإذا عدل إلى نية أخرى في أثناء الصلاة يلزم من ذلك أنه بعض الأفعال لم يأتي بها بنية ماذا؟ بنية الجديدة، فوقعت بعض الأفعال خالية عن النية الجديدة، فتكون الصلاة باطلة. هاي مقتضى القاعدة. فمقتضى القاعدة أنك إذا أنت صليت تنوي في كل الأفعال نية واحدة، وإلا يلزم أن تكون بعض الأفعال واقعة على خلاف على ماذا؟ على خلاف النية. فمقتضى القاعدة هو البطلان، ولا نرفع اليد عن هذه القاعدة إلا بمقتضى الدليل الخاص. وقد ورد الدليل الخاص أنه يجوز العدول من صلاة إلى صلاة في بعض الموارد، فيقع الكلام في ما هي موارد جواز العدول. هاي البحث، متى يجوز العدول من صلاة إلى صلاة؟ في أي مورد يجوز العدول؟ وما عدا هذه الموارد لا يجوز ولا يصح العدول. مقتضى القاعدة الأولية. خب، إذا عندنا أدلة خاصة دلت على رفع اليد عن القاعدة الأولية. المورد الأول، يصح العدول من صلاة إلى أخرى في الأدائيتين المترتبتين. أدائيتين مترتبتين، يعني صلاة الظهر والعصر كلاهما أدائية، فالشخص صلى العصر يجوز له أن يعدل إلى الظهر، أو في المغرب والعشاء أدائيتين. ففي مورد الأدائيتين المترتبتين يصح للمكلف أن يعدل من اللاحقة إلى السابقة لا العكس. والدليل على ذلك صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام الواردة في الجزء الرابع صفحة 290، حيث دلت على هذا المطلب. قال محل الشاهد: إذا نسيت الظهر، شخص ما صلى الظهر حتى صليت العصر فدخل في صلاة العصر ونواها عصرا، فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك. احنا كلامنا في العدول في وين؟ عدول في أثناء الصلاة، بعد فراغك، بعد فراغك مسألة ثانية. فإذا ذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك فانويها الأولى، يعني إذا كنت في الصلاة اعدل من صلاة العصر إلى صلاة الظهر، ثم صل العصر، فإنما هي أربع مكان أربع. إذن هذه الرواية دلالتها واضحة على أنه من لم يصلي الظهر وشرع في العصر يصح له أن يعدل من العصر إلى الظهر، ويعلل إنما هي أربع مكان أربع. والرواية وإن كانت واردة في الظهر والعصر إلا أنه يمكن التعدي إلى مطلق المترتبتين لعدم فهم الخصوصية لخصوص الظهر والعصر، ولهذا الفقهاء ما فهموا خصوصية للظهر والعصر، فهموا خصوصية المترتبتين، خصوصا أن الإمام قال إنما هي أربع مكان أربع. في المغرب والعشاء نقول ماذا؟ خب، في المغرب والعشاء ماذا نقول؟ إنما هي هناك مثلا إذا صلى ثلاث، ثلاث في مقابل ثلاث، مثل أربع في مقابل ثلاث. فالفقهاء لم يفهموا الخصوصية في الظهر والعصر، إلا لو احتملنا الخصوصية، لو احتمل فقيه الخصوصية لا يصح الاستدلال بهذه الرواية للتعدي إلى المغرب والعشاء. هل خصوصية للأربع؟ يعني هل الشارع عنده خصوصية وحرك لأهل أربع ركعات؟ لو أنه لا، لأنه يعني إذا احتمل ذلك ما احتمل، نعم، لكن أقول الفقهاء نعم يكفي احتمال الخصوصية في عدم الجزم. من هالرواية ما يصح السدن، نحتاج إلى دليل آخر إذا احتملنا الخصوصية. فإذا احتملنا الخصوصية لا يصح التعدي عن مورد الرواية، فيحتاج إلى دليل آخر يدل على المطلب، وهو الدليل مو منحصر في هالرواية، عندنا أدلة أخرى. بس كنت أريد أبين بأن هالرواية تمامية الاستدلال بها على مطلق المترتبتين متوقف على إزالة الخصوصية. نعم، موجود جزء الرابع الآن سيأتي. فالرواية من حيث ماذا؟ من حيث الدلالة في هذا المقطع الذي نقله المصنف غاية ما يستفاد منه الظهر والعصر، فاللي يريد يتعدي يحتاج إلى إزالة الخصوصية. رواية في صفحة 200، رواية طويلة في صفحة 290، هكذا الرواية، رواية طويلة يعني فيها واجد مطالب، صفحة كامل، شوف صفحة كامل رواية، واضح. ما شاء الله تفريعات. أكو ما الرواية في الذيلي يقول فإن كنت قد صليت العشاء الآخرة الآخرة ونسيت المغرب فقم يعني مشير الرواية في الذيل إلى نفس الحكم في لحاظ المغرب والعشاء. لكن هذا المقطع ما يثبت. نعم في ماذا في باقي الرواية أشار إلى حيثية المغرب والعشاء. إلا أن الكلام في هذه الرواية بعد وضوح دلالتها في مسألة السند. فهل يمكن العمل بهذه الرواية أو لا يمكن؟ هذه الرواية بلحاظ السند يوجد فيها طريقان. الطريق الأول هكذا: محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة. فالطريق تمام، الطريق تام. عندنا طريق آخر: محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى إلى آخر شيء عن حريز عن زرارة. الطريق الأول لا إشكال فيه، إنما الكلام في الطريق الثاني، إذ أن محمد بن يعقوب الكليني ينقل الرواية عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذة. فمن هو محمد بن إسماعيل الذي ينقل عنه الشيخ الكليني؟ يعني وبحثنا هذه المسألة سابقا، لكن لأهميتها لا بأس باختصار التذكير، 5 دقائق نذكركم. محمد بن إسماعيل بدوا يحتمل فيه 3 احتمالات من إسماعيل: إما محمد بن إسماعيل النيسابوري، بدنفار يسمونه، محمد بن إسماعيل النيسابوري بدنفار، بعضهم ترجم له بدنفار، هاي الأول. والثاني محمد بن إسماعيل البرمكي صاحب الصومعة يسمونه يختصرون. والثالث محمد بن إسماعيل بن بزيع. وقد اختلف العلماء في من هو الذي يروي عنه الكليني، إذ أن نعم ابن بزيع البرمكي صاحب الصومعة وابن بزيع، ومحمد بن يعقوب الكلني ينقل كثيرا عن محمد بن إسماعيل، أكثر من 1680 رواية، أكثر من 1680 رواية. أنا ما حددت العدد لأني احتياط، أكثر بس أكثر من 1680 رواية ينقل عنه في كتاب الكافي محمد بن إسماعيل. فيحتاج لتشخيص من هو محمد بن إسماعيل، هل هو النيسابوري، هل هو البرمكي، هل هو ابن بزيع. المعروف بين أكثر المحققين وهو الرأي لعله الصحيح أن مراد من محمد بن إسماعيل هو محمد بن إسماعيل النيسابوري، إذ أن محمد بن إسماعيل بن بزيع هو الثالث. لا يمكن للشيخ الكليني أن يروي عنه مباشرة لأنه من أصحاب الرضا، ولا يمكن للكليني أن ينقل عن شخص من أصحاب الرضا، إذ يحتاج إلى 3 وساط إلى أن يصل إلى محمد إلى أصحاب الرضا. وكذلك لا يمكن للكليني أن ينقل عن محمد بن إسماعيل البرمكي صاحب الصومعة، إذ أنه إنما ينقل عن كما ثبت في بعض الموارد عن طريق شيوخه، فهو ليس في طبقته، فيحتاج إلى واسطة لكي ينقل عن محمد بن إسماعيل البرمكي. ولهذا إذا أتى محمد بن إسماعيل فإن روى الكليني عنه مباشرة فهو النيسابوري، وإن لم يروي عنه مباشرة بل روى عنه بواسطة شيوخه فهو من؟ فهو البرمكي، وإن نقل عنه بواسطتين أو أكثر فهو ابن بزيع. خلال القاعدة محمد بن إسماعيل يروي عن الكليني مباشرة النيسابوري، إذا احتجنا إلى ينقل عنه عن طريق شيوخه فهو البرمكي، إذا احتجنا إلى وسطتين أو أكثر فإنه ابن بزيع. فإذا محمد بن إسماعيل هنا النيسابوري، إلا أنه تبقى المشكلة في ما هو الدليل على وثاقة النيسابوري. محمد بن إسماعيل البرمكي لا إشكال في وثاقته للتنصيص الرجاليين، وكذلك ابن بزيع، إنما المشكلة في ابن نيسابوري اللي حددنا. الذي ينقل عنه الكليني كثير وهو يروي عن الفضل بن شادان، وبعد وجه يروي عن الفضل بن شادان خبيب بن إسماعيل، فما هو الدليل على وثاقته؟ لا يوجد توثيق له في كتب الرجاليين، وإنما يمكن إثبات وثاقته بطريقين. الطريق الأول إكثار الشيخ الكليني الرواية عنه مباشرة، حيث أنك قد عرفت أن أكثر من 1680 رواية في خصوص كتاب الكافي ينقل الكليني عن ماذا؟ عن هذا الشخص. فكيف لا يكون هذا الشخص ثقة؟ بل هو في أعلى درجات الوثاقة، إذ كيف يكثر الكليني من النقل عن مباشرة في الكتاب الذي أعده للعمل والفتية؟ هذا كتاب الكليني في 20 سنة سواه، ومجمعنا في 5 في يومين 3 أيام 20 سنة، وإنما كتبه لأجل العمل وما يعتقد بصحته. فهذا قرينة واضحة على توثيق من؟ على توثيق النيسابوري، وإلا لماذا أكثر الرواية عنه؟ ولا يقال أن اعتماد الكليني عليه لازم أعم من الوثاقة، إذ غاية ما يستفاد منه أنه يرى أن الروايات التي فيها النيسابوري تامة حجة، فلعله حجة لأجل الوثوق، لأجل المروي لا لأجل الراوي. فمجرد أن الكليني نقل روايات فيها هذا الشخص لا يدل على أنه يرى وثاقته، إذ لعله يرى صحة المضمون، فيكون التوثيق للمروي لا للراوي. قلت هذا بعيد جدا إن لم يكون مقطوعا بعدمه بحساب الاحتمال. فما هي هذه الروايات التي على رأسها ريشة 1681 رواية وما زال كلها يطمئن بصدورها؟ ينقلها من؟ ينقلها النيسابوري. هذا عادة كاشف عن ماذا؟ كاشف قطعي أو اطمئناني لتنزلنا عن أنه ليس ذلك إلا لوثاقة من؟ محمد بن إسماعيل النيسابوري. نعم رواية واحدة قد تطمئن بمضمونها حتى لو الراوي ضعيف، روايتين ثلاث 1681 رواية وشهرت لعراس ريشة، يعني تطمئن بصدورها، واضح؟ فلا وجه للقول إلا أنه يرى وثاقته. ولهذا السيد الخوئي الذي هو عنده تشدد في مسائل الرجال وهالقضايا ما كثار الأجلة ما يقبلها، لكن في هالمرة وش قال؟ قال الدليل على وثاقة النيسابوري إكثار الكليني الرواية عنه، دليل على وثاقته. فقد يقول قائل، أنا قلت لكم مسألة سابقا، إذا فتحنا إكثار الكليني الرواية عنه، إذا قبلنا بذلك قد يقال مثلا، قد يقال أنا ما أقول هالكلام صح، أنا عندي إشكال عليه، قد يقال أن سهل بن زياد ثقة لإكثار الكليني الرواية عنه في كتاب الكافي. ما شاء الله أشخاص كثيرين أكثر الكليني الرواية عنهم، واضح؟ وش الفرق؟ شي فرق إذا كان يعتمد على الرواية؟ ما هو الفرق بين المباشر وغير المباشر؟ إذا كان فرض أنه نعتبر، لا التفت أن سهل بن زياد نقل إلى 700 رواية في الكتاب، وهو يعتقد بأنه الروايات الموجودة في كتاب حجة بينه وبين الرواية. هل هذا مو لازم عادي لإثبات وثاقة سهل بن زياد؟ شايفة يعني اطمئن بصدورها، يعني اطمئن ب 1700 رواية؟ وش الفرق؟
إثباته لوثاقة سهل حسي لا حسي،
حتى للكليني إذا ما تقبل متأخرين هذا التفت شيخنا، إذا كان كذي احتمال حدسي، النجاشي احتمال توثيق حدسي، كلهم حدسي. ليش الكليني لما توصلت النوبة إليه احتمال حدسي يقول النجاشي احتمال حدسي؟ بل أن التوثيق العملي أقوى من التوثيق النظري. فما هو حين إذا فتحت أيها السيد الخوي، لماذا لا تقبل أنه إكثار الكليني الرواية عن سهل بن زياد وتخصب المباشرة؟ وش الفرق بين المباشرة وغير المباشرة؟ تأمل. هذا ماذا؟ هذا الطريق الأول. الطريق الثاني أنه هذا محمد بن إسماعيل موجود في كتاب تفسير القمي، فبناء على وثاقة يبني على وثاقة على كل من ورد في كتاب تفسير القمي لم يتراجع عنه، فيكون هذا الشخص ثقة. الظاهر أنه يعني الظاهر أنه مباشر في نفس طبقة الكليني. علي بن ابراهيم هم قبل قبل يعني
يعني
يصير
المفروض
ينقل
عن علي بن ابراهيم.
نعم يعني ينقل عنه معاصر اليه لعله فمباشر قطعا مباشر. نعم ما يصير ما يصير بواسطه
استاذ
علي
بن ابراهيم.
نعم نعم استاذ لكليهما فلا اشكال فيه ماذا وثاق وثاقته. بعضهم يحتاج هذا اثبات ان اللي ينقل عنه في الكتاب من علي بن ابراهيم النيسابوري، فهل ثبت ان اللي ينقل عنه باسم محمد بن اسماعيل هو النيسابوري في كتاب تفسير القمي او انه البرمكي، خصوصا ان علي بن ابراهيم استاذ الكليني صحيح؟ فهل هو اسم محمد اسماعيل استاذ لكليهما لعلي بن ابراهيم الكليني او لا، او ان هذا مقصود بالمرمكي؟ واضح. فاثبات وثاقة محمد اسماعيل النيسابوري متوقف على ان الموجود في كتاب تفسير علي بن ابراهيم هو النيسابوري. في التراجم
مو من نفس الكتب
يعني؟ لا لا في التراجم ترجمته. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. قرأوا العبارة ما فيها شيء. المسألة السابعة هي المورد الأول انتهينا منه، العدول من المترتبتين الأدائيتين. الكلام يقع إن شاء الله غدا في العدول في القضائيتين المترتبتين أيضا. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
الله سلم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.